الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، ومن دروس الفقه للشيخ سليمان بن محمد الهيمين، هذا هو الشريط الرابع من كتاب الجنائز.
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع والأخير من دروس كتاب الجنائز، ونقوم كالعادة بمراجعة ثم نبدأ بدرسنا الجديد. أين يقف الإمام إذا كان الميت امرأة أو رجل؟ نايف أحسنت روستها. بكى النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، من يذكر موضع أو موضعين بكى فيهما النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يوسف إبراهيم سنت عند موت فيه. أيهما أفضل، اللحد أو الشق؟ وأيهما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ اللحد. الصلاة على الجنازة هل أفضل وين تكون؟ في المصلى سنت، لكن هل يجوز أن نصليها في المسجد؟ دليل أحسن. ما هو الجواب عن حديث من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له؟ قيل ضعيف أحسنت. نعم نقصان الأجر أحسنت. إذا مات ميت في بلد هل نصلي عليه صلاة الغائب أم لا؟ المسألة كم فيها قول؟ نعم أكبر. نعم سنت. نعم ونصلي عليه في البلد فإن ما نصلي عليه هنا اكتفاء، وهذا القول هو الراجح. ما الذي يسن بعد دفن الميت؟ نعم يسأل له التثبيت، فإنه الآن يسأل. طيب نبدأ بدرسنا. الدفن ليلا ذكرنا أن مذهب جمهور العلماء أنه يجوز الدفن بالليل، لحديث ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم على رجل بعدما دفن بليله، والحديث عند البخاري. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا، وأبو بكر دفن ليلا كما عند البخاري، وكذلك عائشة وفاطمة دفنتا بالليل، رواه البيهقي. وذهب بعض العلماء ومنهم الحسن البصري كما يقول الإمام النووي إلى كراهة ذلك، واستدل بحديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم زجر أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه. لكن الصحيح مذهب الجمهور وأنه يجوز الدفن بالليل، ويحمل حديث النهي هذا على ما إذا كان هناك تقصير في حق الميت فإننا لا ندفنه ونصلي عليه بالليل، مثلا قلة المصلين، أو ربما لا نستطيع أن نحسن الكفن، يعني لا نقوم بحق الميت القيام المطلوب، فهنا نقول لا ندفنه بالليل. أما إذا كان هذا غير موجود فإنه يجوز الدفن بالليل. ويسن رفع القبر عن الأرض مقدار شبر، كما في حديث جابر أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع عن الأرض قدر شبر، كما عند ابن حبان في صحيحه. وهناك مواضع أو أوقات يحرم الدفن فيها، كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حتى تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل للشمس، وحين تضيف الشمس الغروب حتى تغرب. كم وقت؟ ثلاث أوقات. الوقت الأول حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، يعني مقدار 10 دقائق 8 دقائق، ولا لا طلوع الشمس إلى يعني بازغة تقريبا. وكذلك حين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، طبعا مقدار تقريبا 10 دقائق 12 دقيقة. هذه الأوقات يحرم الدفن، يحرم الإنسان أن يدفن فيها، ولا يوضع تحت رأس الميت شيء كما يفعل بعض العوام. فإن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله استدل بذلك في خطبة لعمر بن عبد العزيز أنه قال: إنكم تدعون الميت في صدع من الأرض غير موسد ولا ممهد، وأيضا لا يكشف شيء من وجه الميت، وهذا رأي كثير من العلماء. وأما كشفه كله فهذا لا أصل له كما ذكر الشيخ. ما يحرم فعله عند القبور؟ هناك أمور يحرم أن تفعل ولا يجوز أن تفعل عند القبور، منها الجلوس عليها والبناء عليها وتقصيصها والكتابة عليها والصلاة عليها وفيها. وفي هذا حديث كثيرة جدا، منها حديث جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه، رواه مسلم. وزاد الترمذي: وأن يكتب عليه. فما يجوز، هذه الأمور كلها محرمة. بعض العلماء قالوا القعود أو الجلوس على القبر مكروه، وبعضهم قال الكتابة مكروه، هذا مو صحيح. صحيح أنها حرام، لأنها الجلوس على القبر للنهي، ولأنه امتهان لأخيه المسلم، أليس كذلك؟ امتهان لأخيك المسلم. وأن يكتب عليه، ماذا يكتبون الناس الآن؟ بعض الناس يكتبون اسم الميت، وأيضا يكتبون بعضهم آية، ماذا؟ أي آية؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي، ادخل جيت. هذا لا يجوز، هذا بدعة، هذا لا يجوز وبدعة، ولأنه يؤدي إلى تعظيمه، وتعظيم القبور يخشى أن يوصل صاحبه إلى الشرك. وفي حديث أبي مرثد قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وأيضا في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا سبق معنا في كتاب الصلاة. وأيضا جاء في حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير من أن يجلس على قبر، كما عند مسلم. ولا حديث في ذلك كثيرة. إذن الكتابة على القبر والجلوس عليه كلها أمر محرم، ولأن هذا من أنواع الغلو وغيرها من المحظورات الشرعية. طيب، فإن قال قائل: أنتم تقولون لا يجوز بناء المسجد على القبر، أليس كذلك؟ ماذا تقولون في قبر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ فإنه وين؟ في المسجد النبوي. الجواب نقول: نسأل الرسول أين دفن؟ أنا أسألكم، في غرفة في حجرة عائشة، هذا معروف ولا إشكال فيه، في حجرة عائشة. هل كانت حجرة عائشة مسجد؟ لا، بيت، حجرة. إذن نجيب على هذا السؤال أن الرسول صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، هذا الجواب، هذا الجواب، هذا أمر معلوم يعرفه كل مسلم أنه دفن في حجرة عائشة. لكن لما وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك، أدخل أو أدخل الحجرة في المسجد في آخر القرن الأول، ولا يعتبر عمله هذا في حكم الدفن في المسجد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه لم ينقلوا إلى المسجد، وإنما أدخلت الحجرة التي هم فيها في المسجد من أجل التوسعة، فلا يكون في ذلك حجة لأحد على جواز البناء على القبور أو اتخاذ المساجد عليها والدفن عليها. وقد ذكر بعض العلماء أنه لم يكن موجود ولا صحابي، ليس موجود ولا صحابي. إذا ليس فيه دليل أن قبر الرسول في المسجد النبوي، ليس فيه دليل لأهل القبور أنه يجوز البناء على القبور أو بناء المساجد على القبور أو اتخاذها القبور مساجد، ليس في دليل لأن النبي عليه الصلاة والسلام دفن في حجرة عائشة. وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، لعن الله اليهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا الحديث في الصحيحين، هذا الحديث في الصحيحين. فالله المستعان الآن دمعة على التوحيد. اذهب الى بعض الدول العربية انظر للقبور، هذا البدوي وهذه ست نفيسة وهذه كذا وهذا عبد القادر وهذا يطوفون عليه، دمعة على التوحيد، شرك. وهذا يدل على أهمية العقيدة وتدريس العقيدة عند الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذ اليمن، قال انك تأتي قوما اهل كتاب، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله. فالعقيدة أول شيء. ومن الحرام أو الأمور المحرمة عند القبر الذبح، إنه لا يجوز كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا عقر في الإسلام. قد كان الجاهلية يذبحون الشاة عند القبر. ومن الأمور المحرمة قراءة القرآن، حتى أنه في بعض المقابر ماذا يضعون؟ يضعون مصحف على طاولة لمن دخل المقبرة. هذا ما يجوز، هذا ما يجوز. فقراءة القرآن على القبور بدعة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هل فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. هل فعل ذلك الصحابة خير القرون؟ لا، فهو بدعة. وبعضهم يقرأ سورة ياسين وغيرها. سورة ياسين جميع الحديث الواردة فيها ضعيفة. زيارة القبور، يسن للرجال زيارة القبور كما جاء في حديث بريدة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والحديث رواه مسلم. وزيارة القبور الحكم منها لأمرين، زيارة القبور لأمرين. الأمر الأول الاعتبار والاتعاظ. فالمقصود من زيارة القبور ما هو؟ الاعتبار والاتعاظ، أن يتعظ الإنسان حينما يرى الناس قد ماتوا ورحلوا من هذه الدنيا، وقد رحلوا من هذه الدنيا فيعتبر. ولذلك في الحديث قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة، وجاء في رواية فإنها أو وتزهد في الدنيا، وجاء في رواية وترق القلب وتدمع العين. واضح؟ هذه الحكمة الأولى من زيارة القبور. الحكمة الثانية الدعاء والاستغفار للميت. ولذلك من الأدعية التي تقال عند زيارتها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أو الدعاء الثاني السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية. غير ذلك فتعتبر زيارة بدعية شركية كالذبح أو دعاء صاحب القبر أو غيرها، هذه كلها تعتبر زيارة بدعية. طيب، إذن يسن زيارة القبور والإكثار منها، فعلى المسلم أن يزور القبور خاصة حينما يقسو القلب، فإنه أحسن علاج لقسوة القلب أيها الإخوة، أحسن علاج هو رؤية المقابر. فإن الإنسان لا يعلم متى يودع هذه الدنيا، لذلك حينما يزور الإنسان المقابر يعتبر ويتعب. طيب، وقولنا يسن للرجال زيارة القبور. قولنا للرجال، وش نخرج ماذا؟ نخرج النساء. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في زيارة القبور للنساء على ثلاثة أقوال سأذكرها ثم نطلب من البعض أن يعيدها. القول الأول أن زيارة القبور للنساء حرام، أن زيارة القبور للنساء حرام. ويدل لهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. وجه الشاهد من يعطينا وجه الشاهد؟ نعم أحسنت، لعن زائرات القبور. واللعن لا يكون إلا شيء محرم. والقول الثاني أنه جائز، وهؤلاء مذهب جماعة من العلماء واستدلوا بأدلة. ننظر ما هي الأدلة. أولا قالوا العلة موجودة، العلة واحدة، العلة من زيارة القبور ترق القلب تدمع العين، فهذه للنساء كما أنها للرجال. دليلهم الثاني ما جاء في حديث أنس، مر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، والحديث في الصحيحين. ما وجه الشاهد؟ وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على المرأة قعودها عند القبر، وتقريره حجة ولا تقريره حجة. استدلوا أيضا بحديث عائشة أنها قالت يا رسول الله كيف أقول لهم إذا مررت، يعني مرت على ماذا؟ المقابر. قال قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. هذا أدلة القول الثاني. والراجح القول الأول أن زيارة القبور للنساء حرام. طيب نريد الجواب، نريد الجواب عن هذه الأدلة. نقول أما قول عائشة ماذا أقول لهم، نقول يفرق بين المرأة إذا خرجت تقصد الزيارة وبين إذا مرت بدون قصد الزيارة. فإذا مرت بدون قصد الزيارة فلا بأس أن تسلم أهل القبور، يعني لو امرأة مرت عند المقبرة تسلم ولا لا؟ سلم، لكن محرم أن تقصد الزيارة. أما المرأة التي تبكي عند القبر فنقول إنها لم تخرج الزيارة، وإنما لشدة المصيبة خرجت مذهولة. وأيضا النبي قال لها اتق الله واصبري. طيب إذن زيارة القبور سنة لمن؟ للرجال. أما النساء فالراجح أنه حرام. طيب حتى قبر النبي ذهب بعض العلماء قالوا يستثنى قبر النبي فيجوز للمرأة أن تزور قبر النبي، لكن نقول الصحيح أن الحكم عام، فلا يجوز للمرأة زيارة القبر سواء قبر النبي أو غير قبر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام نأخذ فائدة أيها الإخوة، كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، كما عودناكم في الدروس إن أي فائدة تمر معنا في القواعد الفقهية أو أصول الفقه أو التربية نذكرها. نريد أن نعرف أولا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروا، هذا نسخ، كان النبي نهاهم عن زيارة القبور ثم أمر بها. نريد أن نعرف ما هي الطرق لمعرفة كيفية نسخ الحديث. قال العلماء نكتبها من أجل المراجعة، أولا يعرف نسخ الحديث بنص، بنص مثاله حديث الذي معنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزروها، فعلمنا أن النهي عن زيارة القبور منسوخ. كيف علمنا؟ بالنص فزروها. طيب ثانيا بإخبار الصحابي، أن يخبر الصحابي فنعلم أن هذا منسوخ. الدليل قول جابر كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. إذا علمنا الآن من استفدنا أن اللي يمسها النار لا تجب منه الوضوء، يستثنى طبعا لحم الإبل كما مر معنا في كتاب الطهارة. الحالة الثالثة بمعرفة التاريخ، طبعا هذه تعب در الجمل، بمعرفة التاريخ بأن يكون الحديث المتأخر ناسخ حديث متقدم، بس هذا لابد من معرفة التاريخ. الحالة الرابعة بالإجماع شارب الخمر في المرة الرابعة، ورد حديث أن يقتل إذا شرب الخمر في المرة الرابعة والخامسة أن يقتل. هذا الحكم أجمع العلماء على عدم العمل به. طيب منسوخ، ما الذي نسخه؟ الإجماع. واضح الفائدة؟ إذا نعيد، من يعيد لنا كيفية معرفة نسخ الحديث؟ أحسن بالنص. أحسنت أحسنت، معرفة التاريخ. أحسنت الإجماع. أحسنت. يجوز زيارة قبر الكافر للعبرة والاتعاظ، فقد زار النبي عليه الصلاة والسلام قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي، واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت. رواه مسلم. أم النبي ما اسمها؟ أحسنت، آمنة بنت موتى. ماتت كم كان عمر النبي حينما ماتت؟ عمره 6 سنوات، وماتت بمكان يقال له الأبواء. ومن المعلوم أيها الأخوة أن النبي عليه الصلاة والسلام عاش يتيما، فإن والده متى مات؟ وهو حمل في بطن أمه. مات والد النبي والنبي حمل في بطن أمه. وفي التنزيل ألم يجدك يتيما فآوى، يقول ابن كثير، وهذا أبلغ في اليتم. نعم، زيارة القبور قلنا للرجال سنة، أما تخصيصها بيوم معين كالجمعة أو الاثنين أو العيد فهذا بدعة. فإن النبي قال زوروا القبور، فهل حدد يوم معين؟ لا. فتحديد وتخصيص يوم معين فهذا بدعة. اختلف العلماء رحمهم الله هل يعرف الميت من يزوره ويسمع كلامه على قولين، وهذه من المسائل التي وقع فيها الخلاف بين العلماء رحمهم الله، يعني هل الميت يعرف من يزوره أم لا؟ فالقول الأول أنه يعرف زائره، وهؤلاء استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يمر على قبر أخيه كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. رواه أبو داود. واستدلوا بحديث المشهور المعروف في الصحيحين أن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه، متفق عليه. وأيضا قالوا النبي عليه الصلاة والسلام شرع لأمته السلام على الأموات، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وهذا خطاب لمن يسمع ويعقل، ولولا ذلك لكان هذا الخطاب بمنزل الخطاب المعدوم والجماد. هذا ما قاله ابن القيم رحمه الله. كم دليل لهم الآن؟ 3. الدليل الرابع ما جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل بدر فألقوا في قليب بدر، ثم جاء حتى وقف عليهم وناداهم بأسمائهم: هل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ فقال عمر: يا رسول الله ما تخاطب؟ يقول يعني كيف تخاطب أقوام جيفوا أموات لا يسمعون؟ قال: والذي بعثني بالحق ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون جوابه. والحديث في الصحيحين، ورجح هذا القول ابن القيم وجماعة من العلماء. كم دليل لهم؟ 4 أدلة. وذهب بعض العلماء إلى أنهم لا يسمعون، واستدلوا أولا بقوله تعالى: وما أنت بمسمع من في القبور، واستدلوا أيضا: وإن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. واستدلوا بدليل ثالث أنا أريد منكم وجه الشاهد، وهو حديث القليب. نحن أصحاب القول الأول استدلوا بحديث القليب أن الموت يسمعون، أيضا أصحاب القول الثاني استدلوا بهذا الحديث أن الموت لا يسمعون. كيف وجه الشاهد؟ أن عمر قال: يا رسول الله ما تخاطب، يعني عمر يعني إشكالية عمر أو سؤال عمر نستفيد منه أنه كان متبادل عندهم أن الموتى ما يسمعون، ولا ما سأل عمر صح ولا لا؟ فعمر استغرب كيف يا رسول الله تخاطب قوم لا يسمعون، فأقرها النبي. وهذا دليل الألباني، الشيخ الألباني سبل بهذا الدليل، قال عمر حينما سأل النبي هذا الإشكال كان إذا معروف عندهم أنهم ما يسمعون، لو كان معلوم عندهم أنهم يسمعون ما سأل الرسول قال كيف تخاطب أموات ومن لا يسمع. وهذا قول قوي جدا، قول قوي جدا. التعزية، التعزية تعزية المسلم سنة لعموم الأدلة التي تدل على أن المسلم ينبغي له أن يقف مع أخيه المسلم. وأيضا جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من عز أخاه المسلم في مصيبته كساه الله حلة خضراء يحبر بها يوم القيامة، قيل وما يحبر بها يا رسول الله؟ قال يغبط. الحديث هو الخطيب. في حديث ثاني لكنه ضعيف، من عز مصابا فله مثل أجره، لكن الحديث لا يصح كما قال ابن حجر والنووي. طبعا الكافر ما يعزى، والتعزية بأي صيغة يجوز، بأي صيغة يجوز، لكن من أحسن الصيغ ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابنته قد أرسل إليها رسول قل لها إن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء بأجل عنده بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. يقول النووي هذا الحديث أحسن ما يعز به، لأنه الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والعزية بغيره فلا بأس. تقول النبي للمرأة اتق الله واصبري، أو اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين وأخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه، أي صيغة يجوز. والتعزية تجوز قبل الدفن وبعد الدفن. هل للتعزية وقت محدد؟ بعض العلماء قيدوها بكم يوم؟ 3 أيام. لكن الصحيح ما له وقت، ما دامت المصيبة موجودة فإنه يعزى ولو 4 أيام 5 أيام. وإذا كانت المصيبة يعني ليست مصيبة أو لم يتأثر المصاب فإن لا نعزيه ولو بعد يوم واحد، لأن التعزية أصلا التعزية لماذا شرعت؟ تخفيف للمصاب. فإذا هو الآن مصاب لو بعد 4 أيام 5 أيام فإنه يعزى، لكن لو ما أصيب ولا تأثر فإنه لا يعزى ولو كان الميت أمس. وأما حديث لا عزاء فوق 3 فلا أصل له كما قال الألباني. الاجتماع للتعزية في مكان خاص هذا بدعة، كما يقول جرير كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة كما رواه أحمد. فبعض الناس الآن صار ميت عندهم تجدون البيت كأنه ماذا؟ كأنه زواج، البيبان مفتوحة وهذا داخل وهذا خارج وغدا وعشاء وغدا وعشاء، هذا بدعة، هذا بدعة ينبغي أن ينكر عليهم. والإنسان يعزي المصاب في المسجد، في السوق، في الشارع، في أي مكان. يقول الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله اجتماع الناس للعزاء بدعة ليس من عادة السلف، وإن انضاف إلى ذلك صنع الطعام والولائم والاجتماع عليها كان هذا من النياحة. ويسن صنع طعام لأهل الميت كما في حديث عبد الله بن جعفر قال لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم أمر يشغلهم أو أتاهم ما يشغلهم. والحديث رواه أبو داود. يسن صنع الطعام لأهل الميت لأنهم ماذا؟ شغلوا بمصيبتهم، هذا من أحكام ومن آداب الإسلام ومن تعليم الإسلام العظيمة أن المسلم يقف مع أخيه المسلم في مصيبته. في ختام كتاب الجنائز نذكر مسألة وهي أطفال المشركين وأطفال المسلمين ما مصيرهم إذا ماتوا، وأنا سأذكر المسألة مع أدلتها، وعلى الطلاب أن يكتبوا لأنها غير موجودة في المذكرة، وسنقوم بالمراجعة هذه المسائل مع أدلة. أما أطفال المسلمين فقد قال الإمام النووي رحمه الله في شرح على صحيح مسلم المجلد 16 قال: أجمع من يعتد به من علماء المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة بالإجماع تبع لأبائهم. فأطفال المسلمين إذا ماتوا في الجنة. لكن هنا إشكال جاء في حديث عائشة قالت عن صبي مات: طوبى له عصفور من عصافير الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا عائشة؟ أنكر عليها، أليس كذلك؟ ما هو الجواب؟ مع أن نقول أن أطفال المسلمين في الجنة، نقول الجواب أجاب العلماء بأنه لعله صلى الله عليه وسلم نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع. ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة. هذا الجواب، يعني أطفال المسلمين في الجنة، لكن ما يشهد الإنسان بعينه كما معتقد أهل السنة والجماعة، ما يقال فلان في الجنة فلان في النار، لا. فنهاها عن المسارعة، الإنسان ما ينبغي أن يسارع ويقطع فلان بالجنة أو بالنار. وإن كنا يعني أجمع المسلمون على أن أطفال المسلمين في الجنة. أما أطفال المشركين فقد اختلف العلماء رحمهم الله على ثمانية أقوال. فقال جماعة: هم في النار تبع لآبائهم. وقال جماعة: توقفوا فيهم. جماعة من العلماء توقفوا فيهم. وقال بعض العلماء وهو القول الثالث أنهم في الجنة. قال النووي وهو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون ويستدلون لذلك بأشياء. ما هي أدلتهم هؤلاء الذين قالوا إن أطفال المشركين في الجنة؟ دليلين أو ثلاثة أدلة. أولا قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أيضا حديث إبراهيم الخليل صلى الله عليه وسلم حين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة وحوله أولاد الناس، قالوا: يا رسول الله، وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد المشركين. رواه البخاري. هذه ثلاث أقوال ذكرها النووي، لكن في الواقع هناك أقوال أخرى ذكرها ابن القيم في بعض كتبه. من الأقوال أوصلها ابن القيم ثمانية أقوال في بعض كتبه، أوصلها ابن القيم لكم قول؟ ثمانية أقوال. قال ابن القيم رحمه الله حينما ذكر الأقوال، قال: المذهب الثامن أنهم يمتحنون في عرصات القيامة ويرسل إليهم رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة، فمن أطاع الرسول دخل الجنة ومن عصاه أدخله النار. وبهذا يتألف جمع الأدلة وتتوافق الأحاديث ويكون معلوم الله الذي أحال عليه النبي بقوله: الله أعلم بما كانوا عاملين. هذا من قول من؟ القيم، وكان يرجحه. ثم ذكر دليل على هذا القول، ذكر حديث على هذا القول أنهم يمتحنون. ذكر حديث قال رحمه الله: وقد جاءت بذلك آثار كثيرة مؤيد بعضها بعضا. ذكر منها من أشهر هذه الأحاديث ما رواه الإمام أحمد في مسنده والبزار في مسنده والبيهقي في الاعتقاد بإسناد صحيح عن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع، ورجل هرم، ورجل أحمق، ورجل مات في الفترة. أما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وأنا ما أسمع شيئا. وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر. وأما الهرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل. وأما الذي في الفترة فيقول: ربي ما أتاني رسول. فيأخذ مواثيقهم فيرسل إليهم رسولا أن يدخلوا النار. هذا الامتحان، أن يدخلوا النار، فوالذي نفسي بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. ثم ذكر رحمه الله عدة حديث في مثل هذا الحديث عند الطبراني في المعجم الكبير وغيره عند البزار. ثم قال ابن القيم: فهذه الأحاديث يشد بعضها بعضا وتشهد لها أصول الشرع وقواعده، والقول بمضمونها هو مذهب السلف وأهل السنة، نقله عنهم الأشعري رحمه الله في المقالات وغيرها. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا من يعيد لنا الأقوال في أطفال المشركين؟ تفضل. نعم، قل أول. نعم، قل أولهم في الجنة. لا، بأطفال المشركين. قول الأول أنهم في الجنة، قول الثاني أنهم في النار. أحسنت. قول الثاني أنهم امتحنوا. رجحوا من؟ ابن القيم، رجحه ابن تيمية أيضا. نسأل الله عز وجل أيها الأخوة أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وبذلك ننتهي من شرح كتاب الجنائز، ونبدأ على بركة الله بكتاب الزكاة. والله تبارك وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.